والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه. كان الكلام في استعراض أدلة الأخباريين على مدعاهم من اختصاص حدية الظواهر من اختصاص حدية ظواهر الكتاب العزيز بالمعصومين عليهم السلام دون غيرهم، حيث ساقوا لذلك أدلة استعرض المصنف رحمه الله لنا في المقام 5 من تلك الأدلة. ثم يأتي رحمه الله في هذا المقطع من كلامه: ولا يخفى، يعقب ابتداء تعقيبا عاما على تلك الوجوه 5 كلية، وأفاد في مقام التعقيب عليها أن هذه الوجوه 5 المذكورة مختلفة في مؤداها، وليست هي على نسق واحد، فإن بعضها يرجع إلى المنع عن الصغرى، وبعضها يرجع إلى المنع عن الكبرى. أما بحسب الوجه الأول والثاني والرابع فيكون نزاعنا مع الأخباريين صغرويا، فينكرون أصل الظهور للقرآن المجيد وأنه ليس للكتاب ظهور حتى يتمسك به، وقالوا بأن القرآن بالنسبة لغير المعصوم مجمل مبهم غامض لا يتمكن لغير المعصوم من دركه وفهمه للمعاني الغامضة للقرآن المجيد، بينما نحن نقول بوجود الظهور بأصل انعقاد الظهور للقرآن العزيز، وبحسب الوجه الثالث والخامس يكون النداء معهم كبرويا، فهم يعترفون بتحقق أصل الظهور للقرآن المجيد وينكرون حجيته الظهور، وأن الظهور ليس بلازم الاتباع، وقالوا بأن الأخذ بالظاهر إما أنه من التفسير بالرأي كما هو مقتضى الوجه الخامس، أو أنه داخل في مفهوم المتشابه إما قطعا أو احتمالا، كما هو مقتضى الوجه الثالث، بينما نحن نعترف ونقول بحجية الظهور كحجية سائر الظواهر. فإذا هذه الوجوه الخمسة المذكورة في كلماتهم ليست على مرتبة واحدة، بل هي مختلفة في مؤداها. ثم أن المصنف رحمه الله بعد هذا التعقيب العام والجمع العام بين تلك الوجوه ذكر رحمه الله: وكل هذه الوجوه المذكورة فاسدة وباطلة، فصار في صدد نقد هذه الوجوه واحدا واحدا. أما الدليل الأول للأخباريين والذي كان محصله الاستدلال والتمسك بتلك الروايات الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله ومن خوطب به، وأنه قد ورد فيها من الإمام عليه السلام رجع لأبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بظواهر الكتاب فقد جزاء. وأما الدليل الأول فقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله: وأما الأولى فبأن المراد إله. الأولى في المتن يعني الدعوة الأولى اللي احنا عبرنا عنها بالدليل الأول، وحاصله أن المراد من الروايات الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله ومن خوطب به المراد إنما هو فهم تمام القرآن ومجموعه من حيث المجموع من محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وظاهره وباطنه وأنه نزل بليل أو في نهار في سهل أو في جبل إلى غير ذلك من الخصوصيات التي يختص فهمها وعلمها بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين علي عليه السلام وأولاده المعصومين المنتجبين. لا أن المراد بتلكم الروايات هو فهم كل آية آية، بحيث أن غير المعصوم لا يفهم القرآن ولو آية واحدة منها. ليس المراد من تلك الروايات الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله، ليس المراد فهم كل آية آية من آياته، بل المراد منها فهم تمام حقائق القرآن ومجموعه من حيث المجموع. هذا الفهم مختص بمن؟ هذا الفهم مختص بأهل البيت سلام الله عليهم، وذلك لبداهة أن في القرآن العزيز ما لا يختص فهمه بهم عليهم السلام، وهو ما كان واضحا في معناه، أي ما كان من قبيل النص، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية المباركة، فإنها نص في التحريم، وفهم ذلك مما لا شبهة في عدم اختصاصه بهم عليهم السلام، أو من قبيل بعض الآيات كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقوله ولا يسخر قوم من قوم، وما تاكلوا من الآيات المباركة مما يعلم بداهة عدم اختصاص فهمه بأهل القرآن وهم عليهم السلام مما ينتجوا. هذا نتيجة الجواب الأول فقط. مما ينتج أن المراد من تلكه الروايات فهم تمام القرآن ومجموعه من حيث المجموع، وهذا مما يكون مختصا بهم عليهم السلام. الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله ورجعوا أبي حنيفة نقاط إليه، وحاصله مع الإغماض عن ذلك وتسليمي أن يكون المراد بتلك الروايات اختصاص فهم كل آية من الآيات بهم عليهم السلام. يعني تنزلا عن الجواب السابق، ولكن من هنا يبدأ الجواب الثاني، ولكن نقول بأن تلكم الروايات إنما وردت في مقام رجع أبي حنيفة وقتادة وأمثالهما ممن يكون مسلكهم في التعاطي مع ظواهر الكتاب العزيز مما يختلف اختلافا كبيرا مع مسلك فقهاء الشيعة الإمامية في تعاملهم مع ظواهر القرآن. وردع الإمام عليه السلام فيها أي في تلك الروايات أبا حنيفة وقتادة عن الفتوى بظاهر الكتاب إنما هو الرجع. ليش؟ إنما هو لأجل استقلالهما بالفتوى بظاهر القرآن من دون المراجعة إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في تفسيره، أي في تفسير ظاهر الكتاب، حيث أنهم من اليوم الأول قالوا حسبنا كتاب الله وحرموا أنفسهم عن المفسرين الواقعيين للقرآن بتركهم الثقل الأصغري جانبا واستقلالهم بالفتوى بظاهر القرآن من دون مراجعة الروايات الواردة عن أهل البيت الأطهار في تفسيره. فإذا رجع الإمام عليه السلام لأبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بظاهر الكتاب إنما هو لأجل تلك النقطة لا عن الاستدلال لا عن جواز الاستدلال بظاهر الكتاب بعد المراجعة إلى الروايات الواردة عن أهل البيت في تفسيره وعدم بعد وعدم الظفر فيها بما ينافي ظاهر الكتاب كما هو دأب فقهاء الشيعة وسيرتهم. وعليه فرجعهما عن ذلك أي عن فتوى بظاهر الكتاب مما لا يدل على عدم جواز الاستدلال بظاهره ولو بعد فردعهما عن ذلك مما لا يدل على عدم جواز الاستدلال بظاهره أي بظاهر الكتاب ولو بعد المراجعة إلى رواياتهم والفحص فيها بحد اليأس. وبالجملة فالعامة يفتون بظاهر القرآن من دون مراجعة الروايات الصادرة عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام، بينما نحن نفتي بظاهر القرآن بعد مراجعة الروايات الصادرة عن أئمتنا عليهم السلام في تفسيره أي في تفسير الظواهر، وبعد الفحص فيها بحد اليأس. والأخباريون لا يفتون بظاهر الكتاب حتى بعد الفحص بحد اليأس. فالآن كم طرق؟ ثلاث طرق. والصواب كما لا يخفى هو النمط الأوصاف. الجواب الثالث ما أشار إليه بقوله كيف نقاط إليه، وحاصله أنه مع الإغماض عن كل ما تقدم إلا أنه لا بد من إخراج الظواهر من تحت ما دل على اختصاص فهم كل واحدة من الآيات بهم عليهم السلام، لأن ذلك يعني إخراج الظواهر من تحت تلك الروايات، لأن ذلك هو مقتضى التوفيق بينه، أي بين هذا اللي دل على الاختصاص، بينه وبين الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب العزيز في موارد متفرقة. كالأخبار الدالة على عرض الروايات المتعارضة على ماذا؟ على عرض الروايات المتعارضة على الكتاب العزيز. بعد، ومن قبيل ما ورد من بطلان الشرط المخالف في المعاملات للكتاب العزيز، بعد وما ورد من وجوب الرجوع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحدة من آياته وغير ذلك مما وردت روايات كثيرة آمرة بما بالرجوع إلى القرآن العزيز، فإنه لا يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة لأجل ماذا؟ لأجل ما ورد مما دل على اختصاص فهم القرآن بأهله، والنسبة بين تلك الأخبار الكثيرة وبين ما دل على هذا الاختصاص، النسبة بين هاتين الطائفتين وإن كانت العموم من واجب، إلا أن الجمع العرفي الدلالي يقتضي، إلا أن الجمع العرفي الدلالي بينهما يقتضي حمل أخبار الطائفة الأولى، أعني أخبار الرجع عن العمل بظاهر القرآن على ماذا نحملها؟ على الراجع عن العمل بالمتشابهات والمجملات والظواهر قبل الفحص واليأس، بينما أخبار الطائفة الثانية عن هذه الأخبار الكثيرة الآمرة بالرجوع المن إلى الكتاب، هاي وين تحمل؟ بينما أخبار الطائفة الثانية فتحمل على الرجوع إلى المحكمات والنصوص والظواهر بعد الفحص واليأس، وعندها فلا تنافي بين هاتين الطائفتين. فتحصل أخيرا أن استدلالهم بالدليل الأول أعني بتلكم الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه. الدليل وأما الدليل الثاني للأخباريين والذي كان محصله كون القرآن عميق المعنى بعيد المغزى لا يفهمه إلا أهله، فقد أجاب قدس سره عنه عن هذا الدليل بما حاصله أن اشتمال الكتاب العزيز على المطالب الشامخة والمطالب الغامضة لا يمنع عن حجية الظاهر في الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية فضلا عن أصل ظهورها فيها. لماذا لا يمنع؟ وذلك لأن تلك المطالب الغامضة الدقيقة إنما تكون في بطون الآيات، ومن قبيل المعاني الكنائية، ولا رفق لها بمن بالمعاني التي تكون الألفاظ ظاهرة فيها عند أبناء المحاورة. فإذا مجرد اشتمال الكتاب العزيز على المطالب الغامضة مما لا يمنع ماذا؟ حجية الظواهر غير الغامضة التي يعرفها أهل العرف واللسان. نعم، فهم بطون الآيات، نعم فهم المطالب الغامضة المخزونة في بطون الآيات مختص بمن؟ مختص بأهله. أما هذا شو يغطى بمن بالظواهر اللي هي غير غامضة؟ فلاحظوا الآخر في مقام الجواب يقول أنت نعم ما تذكره نحن لا ننكره، تقول أن القرآن العزيز يشتمل على علم ما كان وما يكون وتبيان كل شيء، يشتمل على مطالب غامضة على معان دقيقة لا يفهمها إلا أهله. خب منهم هذه المطالب؟ وين موجودة؟ هذه موجودة في بطون الآيات. هذا شنو ربطها بمن بالظواهر اللي هي غير غامضة التي يعرفها أهل العرف واللسان؟ فتحصل أن الدليل الثاني أيضا مما لا يرجع إلى معنى محصل. نقرأ الآن هذا المقدار. قال رحمه الله: ولا يخفى. من هنا ابتداء يريد الآخوند رحمه الله أن يعقب تعقيبا عاما على تلك الوجوه الخمسة وأراد أن يذكر كلاما جامعا لتلك الوجوه. يقول: ولا يخفى أن النزاع يختلف، يعني نزاعنا مع الأخباريين يختلف صغرويا وكبرويا بحسب منه، بحسب الوجوه الخمسة المذكورة. فبحسب غير الوجه الأخير والثالث، يعني الأول والثاني والرابع، يكون نزاعنا مع الأخباريين صغرويا. كيف صغرويا؟ هم ينكرون أصل ظهور القرآن المجيد، ويقولون بأن القرآن بالنسبة لغير المعصوم ماذا؟ مجمل مبهم لا يدرك فهمه أحد سوى المعصوم، بينما نحن نعترف بوجود أصل الظهور للقرآن. فالنزاع يكون صغرويا، يعني هم ينكرون أصل انعقاد الظهور للقرآن بحسب الوجه الأول والثاني والرابع، ونحن نقر بأصل ظهور انعقاد الظهور للكتاب العزيز. وأما بحسبهما، يعني بحسب الثالث والخامس، فيكون نزاعنا مع الأخباريين كبرويا. قال: فالظاهر أنه، أي أن النزاع كبروي، ويكون المنع عن الظاهر، يعني يكون منع الأخباريين عن الأخذ بالظاهر. لأجل ماذا؟ إما لأن الظاهر من المتشابه قاطعا أو احتمالا كما هو مقتضى الوجه الثالث. زين، هذا الترديد قطعا احتمالا إشارة لمن؟ تذكرون في الأمس أنه في مقام الوجه الثالث أو الدليل الثالث قالوا، قال إما أن هذا الظاهر يدخل ويشمله المتشابه قطعا أو احتمالا يشمله. قال: ويكون المنع، يعني منع الأخباريين عن الأخذ بالظاهر، إما لأن الظاهر من المتشابه قطعا واحتمالا كما هو مقتضى الدليل الثالث، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من مصادق التفسير بالرأي كما هو مقتضى الوجه الخامس. ثم بعد هذا التعقيب العام أتى رحمه الله وصار في صدد ناقد تلك الدعاوى الخمسة واحدة واحدة. قال: وكل هذه الدعاوى الخمسة فاسدة باطلة، أما الدعوة الأولى فقد أجاب عنها بثلاث أجوبة. الجواب الأول قوله: فإنما، وفي بعض النسخ فبأن، يعني وأما الجواب عن الدعوة الأولى فبأن المراد، فبأن المراد من تلك الروايات، شنو المراد منها؟ الروايات اللي انتو استدللتم بها، يا روايات الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله ومن خوطب به، خلنا نعرف ما المراد منها. قال: فبأن المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به، ما المراد؟ اختصاص فهم القرآن بتمامه ومجموعه من حيث المجموع، يعني بتمام خصوصيات القرآن حتى من البواطن، حتى بواطن الآيات، حتى أسباب نزول الآيات، حتى أماكن نزول الآيات، بل هذا مما يختص بمن؟ بأهله، لأهل القرآن، وهم الأئمة الأطهر بعد المسجد الأعظم. بدا يعني كيف يقول لا أن المراد بتلك الروايات ماذا فهموا كل آية آية بحيث أن غير المعصوم ما يفهم القرآن حتى ولو آية واحدة لا ليس الأمر كذلك ليه بداهة معلم بداهة أن في القرآن العزيز ما لا يختص فهمه به أي بأهله عليهم السلام اللي هو ماذا وهو ما كان من قبيل الناس ما كان واضحا في معناه كما لا يخفى. الجواب الثاني هذا الجواب الثاني وهم جواب عن الدعوة الأولى وهم يكون جواب عن توهم مقدر. مولية مهمة تدل بتلك الروايات الروايات اللي دالة على اختصاص فهم القرآن بأهله فإحنا نحن مع تلك الروايات الآن بس فهم يقول احنا نقطع بيها بأن القرآن ماذا مما لا يمكن اسناده إليها ليس لأن فهم القرآن معرفة القرآن المخاطب الواقع بالقرآن مو احنا هذا النقطة فإحنا نجي نقول انت شو تثبت بتلك الروايات والحال من المراد بتلك الروايات هذا المعنى يعني فهم القرآن بتمامه مو فهم كل آية آية فحينئذ فبعض الآيات مما يمكن فهمها إيه بدي
الواضحة
الغامضة نجي للغامضة وين دل الغامضة بالجواب الثالث عرفنا الغامضة لما هي في بطون الآية نعم نحو الجواب الأول بهذا المستوى جوابنا بهذا المستوى أصل استدلالهم على الدعوة على المدعى على ماذا اختصار حجية ظواهر القرآن بغير المعصومين بتلك الروايات احنا نقول اساسا تلك الروايات لا يصلح ان يتدل بها في المقام يعني اصلا من يتدل بها اللي هو اختصاص فهم القرآن بأهله يعني اختصاص فهم القرآن في مجال اخر مو في هذا المجال اللي انتم الان تريدون ان تثبتونه الجواب الثاني لماذا تقول بأن الإمام عليه السلام في تلك الروايات قد رد أبا حنيفة عن ماذا؟ عن فتوى بظاهر الكتاب أليس هذا يدل على أن ما يدل على أن ظاهر الكتاب مو حجة؟ قال وردع أبي حنيفة أي ردع الإمام عليه السلام أبي حنيفة الإمام الصادق ردع أبا حنيفة والإمام الباقر ردع قتادة وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به أي بظاهر القرآن يقول نشوف ردعه لأجل ماذا إنما هو لأجل استقلالهما إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بمن بظاهر القرآن بالرجوع إليه إلى ظاهر القرآن من دون ماذا؟ من دون مراجعة الثقل الأصغر من دون مراجعة أهل القرآن يعني من دون مراجعة الروايات اللي هي واردة عن أهل البيت ماذا؟ في تفسير الظواهر حتى الظواهر لا تفسير ورد عن ماذا؟ عن أئمتنا ثناب الله عليهم فردع أبي حنيفة وقتادة لأجل هذا الاستقلال لا أن الردع لأجل ماذا؟ الردع عن الاستدلال بظاهر القرآن مطلقا ولو مع الرجوع ولو بعد ولو مع الرجوع إلى روايات المعصومين والفحص معصوف على الرجوع يعني ولو بعد الفحص عما ينافي ظاهر الكتاب والفتوى فتوى معطوف على الاستدلال يعني لا عن الاستدلال والفتوى بظاهر الكتاب مع اليأس عن الظفر به ضمير به يرجع إلى ما ينافيه. يعني بعد ما فحصنا وصار عندنا يأس عن الظفر بما ينافي الظاهر، فعند ذلك يجوز أن نستدل بمن؟ بظاهر الكتاب. فإذا الاستدلال بظاهر الكتاب متى يكون ممنوعا؟ قبل الرجوع إلى الروايات، قبل الفحص بحد اليأس. أما بعد الرجوع إلى رواياتهم وبعد الفحص بحد اليأس لا مانع من استدلال بظاهر الكتاب العزيز. الجواب الثالث يقول كيف، يعني كيف لا يمكن الاستدلال بظواهر الكتاب، كيف لا يمكننا أن نرجع إلى القرآن؟ قال كيف والحال قد وقع في غير واحد من الروايات، روايات كثيرة وقع ماذا؟ من الإرجاع إلى الكتاب بعد، والاستدلال بغير واحد من آياته. عندنا عدة نماذج لذلك، الأخبار الدالة في مبحث التعادل والترجيح، الروايات المتعارضة ماذا نعملها؟ المحصول ماذا قال لنا في حدها؟ قال أن تلك الروايات المتعارضة اعرضوها على الكتاب العزيز. بعد، ألستم درستم في فقه المعاملات أن الشرط المخالف للكتاب العزيز ماذا؟ باطل، والروايات تدل على ماذا؟ تدل على بطلان الشرط المخالف للكتاب. فهذا مما يعني أن الظواهر الكتاب مما يؤخذ من الاعتبار حجة. من قديم أن المعصوم يرجعنا علما، يرجعنا إلى الكتاب العزيز في بعض الاستدلالات.
عليكم.
عليكم السلام.
ولو كلامكم
مثلا
شيخ محمد يحفظونه، شيخ محمد
لا يما من أعرفه،
يا لبنان درس
شيخ محمد شو اسمه؟
والله ما أدري. إجا أخذ منا المفتاح مع الجامع وقال أنا بدي أدرس برا بالكعب. شيخ محمد ما أدري عن الغداد منا خوش بالجامع حباب كان ما أريد أنام.
بس خلينا نكمل الدرس ثم. كقوله عليه السلام إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية وردت في مقام دلالة الباء في آية الوضوء على التبعيض. فهنا الإمام سلام الله عليه أمرنا بمن؟ أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى. يعني قضية الباء في آية الوضوء وأنها تدل على التبعيض، يقول هذا من أين نعرفها؟ نعرفها من، تعرفونها من كتاب الله. ولا ريب في أن دلالة الباء على التبعيض من الظواهر. زين، هذا من جانب. من جانب آخر، لا شبهة في أن قوله عليه السلام إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله مما يدل على أن تلك المعرفة لا تختص بهم عليهم السلام. هو لا يخفى عليه المعصوم، إنما هو يقول لنا أن هذا وشبهه من يعرف، يعني تعرفوا من كتاب الله عز وجل. فأليس هذا أمرنا يأمرنا بأن نرجع إلى كتاب الله عز وجل؟ قال كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته. فإذا الاستدلال بتلك الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه. وأما الدعوة الثانية قال فلأن احتواءه، يعني مجرد احتواء الكتاب العزيز على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره، عن فهم منه ظواهر الكتاب المتضمنة لتلك الظواهر علما للأحكام الشرعية وحجية تلك الظواهر. لأن تلك المطالب الغامضة وين هي موجودة؟ إنما هي موجودة في بطون الآيات. هذا شنو ربط قديما بالظواهر غير الغامضة التي يعرفها أهل العرف واللسان كما هو محل الكلام. يعني يقول هذا لا يمنع عن فهم ظواهر. نعم أنا أسلم معك أن بواطن القرآن لا يفهم لا يفهمه إلا أهله، لكن هذا ما إلى ربط عن ماذا؟ ما يمنع عن فهم ظواهر القرآن المتضمنة علما للأحكام الشرعية وحجيتها كما هو محل الكلام. محل كلامنا في الظواهر لا في البطون. قولكم في الاستدلال أو في الدليل الثاني أن القرآن مشتمل على مطالب غامضة دقيقة، مطالب شامخة لا يفهمها إلا أهله، ناظر علما إلى تلك المعاني والمطالب الدقيقة اللي هي وين؟ في بواطن الآيات. وهذا لا يمنع عن ماذا؟ عن فهم الظواهر. وأما الدعوة الثالثة يأتي الكلام، والحمد لله.
الله يجمع معك.